السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نشكر الإخوان القائمين على هذه الدورة الجهود الطيبة المباركة التي يبذلونها، نسأل الله أن يرزقنا وإياهم التوفيق والإعانة والتسديد. والإخوان الحضور جزاكم الله خيرا على حضوركم، اقتطاعكم جزءا من أوقاتكم لحضور هذا المجلس، وهي مجالس الذكر يا إخوان لها شرف ولها شأن، ولأصحابها عظيم الأجر عند الله عز وجل. وبالحديث المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ألموا إلى حاجتكم فيسألهم ربهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، ماذا يسألون، مما يستعيلون. حتى قال في آخر الحديث: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. قيل إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قالهم وقوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى من لم يكن منهم غفر له لحضوره هذا المجلس، فمجرد الحضور فيه خير وأجر. كيف إذا كان الحاضر إنما حضر ليستفيد وليتفقه في دينه وليتعلم ما ينفعه؟ فلا ريب أن الأمر يا إخواني عظيم، ويحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر ومصابرة. وكلما وهنت النفس وضعفت وفتر العزم وقل، ذكرها يا عبد الله بأن هذا طريق الجنة، فإلى أين أذهب لو تركته؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفي السنن حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا طريق من أشرف الطرق وأعظمها، الموصل إلى مدار الكرامة وإلى الجنة. فمطالب من سلكه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذه الدورات المباركة طيبة في تنشيط الهمم وتوجيه طلاب العلم الشباب إلى المنهج، وأن هذا المنهج هو منهج السلف رحمهم الله، وأن تعتبر نفسك طالب علم من المهدي إلى اللحد، ومن المحابر أكملوا إلى المقابر. ترى بالمناسبة أريد درسكم بيني وبينكم يا أخوان، جزاكم الله خير، كما قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: دون هذا الطريق لا يكون الإنسان طالب علم. ثباته صبره واستعانته دائما وأبدا بربه سبحانه وتعالى أن يسدده ويثبته ويعينه في الاستقامة على هذا الطريق وثبات عليه، لا شك من الأمور التي ينبغي ويتأكد استشعارها واستحضارها دائما. هذه الدورات فيها خير، لكنها ترسم لك الطريق وتبين لك المنهج، أن هذا المنهج يا عبد الله فاسلكه، لكن ما ينبغي أن نقتصر عليه يا إخواني في طلب العلم لا، فالعلم غالي ونفيس ويحتاج يا إخواني إلى جهد، وإلى أن يجد الإنسان ويجاهد ويستمر طيلة عمره ليله ونهاره وهو يطلب العلم، فلا يأتيه دفعة واحدة كما هي طبيعة الشاب في مقتبل عمره يريد الأمور الكبار في وقت قصير، لا، وإنما يأتيه مع الليالي والأيام. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى لأحد تلاميذه يونس بن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم، في رواية: لا تكاثر العلم، فإن العلم أودية، فأيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تبلغه، ولا ترمه جملة، فإن من رامه جملة، كملوا يا إخوان، ذهب عنه ولكن مع الليالي والأيام. وموسى عليه السلام لما سئل: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب عليه ربه عز وجل إذا لم يكل العلم إليه تعالى، فأخبره أن في مجمع البحرين عبدا عنده من العلم ما ليس عندك، فقرر أن يذهب ويركب الخطر، يركب البحر ويسافر يطلب هذا الرجل الذي يستفيد من علمه. فركب البحر هو فتاة وقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين نكمل الحكم. ما هي كذا قيل، وبعض العلم يقول هو المدة الطويلة، يعني يقول: لا أزال سائرا في البحر لو مضيت حقبا حتى أجد هذا الشخص فأخذ العلم الذي عنده. يدل على أن الإنسان يا إخوان يصبر فلن يعدم من العلم خيرا. وكنت أقول دائما للإخوان وللشباب: يا إخوان أدركنا الناس هكذا، مشايخنا وطلابهم مذ بدأوا وإلى أن فارقوا الدنيا وهم طلاب علم، يرون أنفسهم طلاب علم. ورأيناهم منهم من أوصله الله إلى ما أوصله من العلم، حتى بلغ من المنزلة شأوا ومن العلم قدرا، ومنهم من حصل من العلم ما يكفيه ويكفي من حوله، ومنهم من حصل صحبة العلم وأهله وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأذكر الإخوان بمقولة لبعض السلف قالوا فيها: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا، كم هؤلاء من يعيدهم؟ كن أولا أو متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكون الخامسة فتهلك. يعني من بلغ به الأمر إلى أن لا يحب العلم وأهله هذا هو الهلاك، ولا قوة إلا بالله. والإنسان لن يعدم إحدى هذه المنازل، أن يكون عالما أو يكون متعلم يحصل من العلم ما يسير فيه على الطريق الصحيح ويحفظه الله عز وجل في هذه الدنيا، أو يكون سامع يسمع العلم، فبركة العلم تنال يا إخوان كل أحد، أو يكون على الأقل محبا للخير وأهله، محبا للعلم وأهله. فإذا استمر في الطلب بلغه الله سبحانه وتعالى ما بلغه، ولكن عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بربه دائما وأبدا، فالأمر توفيق من الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم أسباب تبذلها أنت يا طالب علم. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء: هل من طالب علم فيعان عليه؟ نعم، القرآن يسر لا شك، ولكن فكالجهد منك أنت أن تبذله مستعينا بالله عز وجل. والعلم يا إخواني شريف، وأشرفه أشرفه يا إخوان وأعظمه ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وتوحيده، بمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وما يتعلق بكتابه، وما يتعلق بسنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإن شرف العلم كما يقول العلماء بشرف المعلوم، فكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ماذا؟ كان العلم به أشرف. وكتاب الله عز وجل هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأجل كتاب، فكل علم يدور حول كتاب الله عز وجل فهو علم شريف. ومنه علم التفسير، والذي هو إيضاح المعنى وبيانه. فإن القرآن ألفاظ ومعان، والألفاظ كما يقول المقيم رحمه الله تعالى وسائل، والمعاني ماذا؟ والمعاني غايات. لذا يقول ربنا عز وجل للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يحرك لسانه خوفا ألا يحفظ القرآن وجبريل يطلعه عليه، قال لا تحرك به لسانك ليتعجل به، إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني بيان ألفاظه وبيان أمعانيه. والقرآن أنزله الله عز وجل لأمور ثلاثة، أنزله الله لأمور ثلاثة. الأمر الأول تلاوته، وهذا يشترك فيه الناس كلهم، العامي وطالب العلم كل أحد. الأمر الثاني العلم به، وهو أشرف العلوم وأعظمها كما قال عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله متضمنا علمه سبحانه وبحمده. فالعلم في القرآن هو العلم الذي جاء من الرحمن سبحانه وبحمده، كما قال عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الأمر الثالث وهو منكم يا إخوان العمل به، أحسنتم، العمل به. وهذه الأمور الثلاثة وردت في الأثر المشهور المنسوب إلى أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أحد القراء الكبار رحمه الله ورضي عنه، في قوله حدثنا أصحابنا الذين كانوا يكلمون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان وعفان أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل، قالوا وعدوا 3 الآن فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن تلاوة، والعلم فهما، والعمل تطبيقا. فجمعوا الأمور الثلاثة التي من أجلها أنزل كتاب الله عز وجل. وقد ورد نحو من هذا الأثر عن ابن مسعود نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فاحرصوا وأنتم تعتنون بكتاب الله وتقرؤونه أن تجمعوا هذه الأمور الثلاثة ما استطعتم، لا تحفظ مجرد حفظ دون أن تفقه المعنى. الشاب في مقتبل العمر يا إخوان حريص على تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم، والحفظ وسيلة له أن يحفظ الإنسان كتبا في وقت قصير، لكن الفهم يا إخوان عزيز وعظيم. فما ينبغي أن تحفظ شيئا إلا وقد فهمته، وإن استطعت أن تفهمه قبل الحفظ فحسن، فإن هذا يعينك على الحفظ. قد لا تميل النفس إلى الفهم في بداية الطلب، لأن الفهم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى أسئلة، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى أمور. أما الحفظ فافتح الكتاب واحفظ، والحفظ يا أخوان عظيم لا شك، لكن لا ينبغي أن نقتصر عليه مع كتاب الله عز وجل. ولعل الشيخ أشار إلى شيء من هذا رحمه الله تعالى، أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: جرت العادة أنه لا يوجد أحد من الناس يقرؤون كتابا في فن من الفنون وهم لا يستشرحونه، الطب والحساب وكذا مثل بأمثلة، فكيف بكتاب الله والذي فيه عصمتهم وسعادتهم ونجاتهم؟ يعني رأيتم شخص يقرأ الرياضيات أو الطب أو الهندسة دون أن يفهمها؟ هل يمكن؟ ما يمكن. طيب كتاب الله أشرف كتاب وأعظم كتاب، يحفظه الحافظ وتمر عليه السنين وهو لا يفكر بقضية الفهم. وحنا نقول لكم هذا الكلام يا إخوان من تجربة مرت بنا أيام الشباب، كان أهم الإنسان أن يحفظ فقط. وإذا واجهت الناس في التعليم أو في غيره أحسست بالخطأ، وأحسست بأنك كنت بأمس الحاجة إلى أن تفهم هذا العلم. وقد تحفظ المعلومة ولا تستحضرها، لماذا؟ ليش يا إخوان؟ ما فهمتها، إذا ما فهمتها لن تستحضرها. فاحرصوا بارك الله فيكم على النظر في التفسير، فهم العلم يا إخواني من أسباب لذته ومتعته. للعلم لذة يا إخوان يجدها الإنسان في قلبه، لكنها ما تأتي بين عشية وضحاها ولا بمجرد أمنية تتمناها، لكنها تأتي مع توفيق الله أولا، ثم مجاهدة النفس والاستعانة بالله عز وجل، ثم المسألة الثالثة وهي التطبيق، أن تطبق ما قرأته. فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فلعل الله سبحانه وتعالى يسددك ويعينك على سلوك هذا الطريق إلى أن يبلغك ما يبلغك من غاياته ومقاصده. كتاب الذي بين أيدينا يا إخوان أصول التفسير للشيخ محمد، وكان هذا الكتاب منهجا يدرس، يدرسه الطلاب في مدة طويلة، ونحن اليوم نريد أن نأخذه في يوم، لا يمكن، لكن نأخذ ما يفتحه الله علينا وما ييسره. إن تمكننا من الكمال فما أحسن هذا، ولكني ما أظن يا إخوان، ولا أريد أن يتربى الشباب على التساهل بالعلوم، وأن أخذها أمر سهل، يعني يمكن أن يأخذ بدورة أو شبهها، كما ذكر منذ قليل العلم طويل وثمراته عظيمة، وكلما كان الشيء عاليا كانت أسبابه يا إخوان غالية، وإلا العلم ما له ثمن، ليس له ثمن. وبعد كبر السن يا إخوان يندم الإنسان ندامة ما بعدها ندامة، يندم والله يا إخوان. طالب العلم أكثر الناس ندما في آخر عمري، وش السبب؟ سبب السنين الغالية التي ذهبت، عندما يحاسب نفسه وينظر ماذا فعلت فيها، ماذا تعلمت بها، ماذا عملت بها، سنوات غالية لو أردت منها لحظة ما رجعت تذهب هكذا. وكنت أذكر الأخوان دائما ببعض المأثورات عن السلف والتي يسجلون فيها حسرتهم وندمهم على السنوات التي مضت، سنين مضت دون أن يشهد الإنسان فيها بعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل أو بعلم يتحصله. وكنت أذكر الإخوان، ولعلنا من كثرة التكرار يمكن مرت على الإخوان، أو لكني أحب أن أكرر يا إخوان مثل هذه الفوائد حقيقة، وهذه يذكرها المشايخ دائما في دروسهم وفي كتبهم، أبيات معروفة ومشهورة عن الشافعي رحمه الله، وهو الإمام المعروف المشهور، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يعرف الشافعي، شوف ذوق الشمس رحمه الله كسائر الأئمة، وما ذلك يندم ومات وعمره كم الشافعي؟ 54 سنة، ولد سنة 150 توفي سنة 204، 54 سنة ثم بلغ ما بلغه الله، من هذا العلم رحمه الله وعلى الله شأنه ورفع ذكره. وما ذلك يندم ويقول من يحفظها البيت إذا هجع النوام، أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر. أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. إذا هجع النوام من يكمل؟ أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر. أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. ليالي، هو يبكي على ليالي، كيف بمن مرت به الأعوام يا إخوان، وحسبت من عمره كما ذلك ما حصل فيها علم. فالله الله يا إخواني بالجد والاجتهاد والمثابرة، فالعلم عزيز وأنت محتاج وأهلك محتاج ومحتاجون وبلادكم محتاجة والأمة محتاجة يا إخوان للعلم وأهل العلم. وبالعلم يا إخوان يحفظ الله العبد من نزغات الشيطان، ويحفظه من الوقوع بالجهل حتى في أعماله وفي عبادته، ويقيه الله تعالى به ويحفظه من الفتن، جميع الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، والفتن التي تموج كما موج البحر عن الله وإياكم منها، فتن الدماء وغيره. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح بين الفتن وبين قبض العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكون الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن. شو العلاقة؟ لما قبض العلم جهل الناس، وإذا ساد الجهل نعم عمت الفتن وانتشرت في الناس، سواء كانت شهوات أو شبهات أو سفكتمة أو ما أشبه ذلك من الإحن والمصائب. العلم حدود يا إخوان، ربنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، نواهي حدود فلا تقربها، أوامر حدود للأوامر فلا تتجاوزها، فتكون بين هذين الحدين سائرا على النهج القويم والصراط المستقيم. وأعظم العلم كما قلت لكم يا إخوان العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ننظر ما يتيسر وما يفتحه الله علينا وعليكم من هذا الكتاب الذي سطره الشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وغفر له وأجزل له المثوبة والعطاء. ذكر الشيخ أن بعض الإخوان أرغب منه أن يعني يضع هذا الكتاب، والكتاب كان منهجا في المعاهد العلمية، لكنهم رغبوا منه أن يعني يطبع الكتاب وينشر ولا يكون مقتصرا على طلاب المعاهد. فوضع الشيخ رحمه الله هذا المؤلف الوجيز المفيد، وأنصح الإخوان دائما بالقراءة للشيخ محمد رحمه الله ومشايخنا. يا إخوان لو قرأت هذا الكتاب وأردت أن تختصر لا تستطيع أن تختصر. ليش؟ ما في حشو يا إخوان، ما في حشو أبدا، تنتقل من فائدة إلى فائدة وبكلام رصين وبكلام غاية في الفهم والدقة. وشيخ محمد بحق أثار في الناس يا إخواني مسألة فهم العلم، عندما خرج شرح الزاد يا إخوان نظر الناس إلى فقه عظيم، إلى فقه. الفقه هو الفهم، فقه يعتمد الاستنباط ويعتمد القواعد الفقهية وقواعد الأصول وأمور الناس يحتاجونها وأحوج ما يكون إليها. لما تكلم بالتفسير وكتب فيه، كتب فيه كتابة يا إخوان بديئة رحمه الله، وكأنه من أمهر الناس تخصصا في التفسير، وفسر القرآن من خلال ما فتحه الله عليه من الفهم وتطبيق القواعد. وتطبيق القواعد يا إخوان فن رفيع، سواء كان في الفقه أو في غيرها، وهو من أعسر العلوم حقيقة، ما يستطيعه كل من أراده. نعم تحفظ القواعد، لكن تطبيقها يا إخوان على المسائل وعلى الفروع وفي التفسير أيضا يحتاج إلى فتح من الله وإعانة. الشيخ محمد كتب في التفسير كثيرا رحمه الله، وندم. على ماذا ندم يا إخوان؟ كما ندم قبله شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام وعلماء الإعلام في أواخر عمرهم على أن لم يكن جل اهتمامهم بكتاب الله عز وجل، ندموا على ذلك وتمنوا أن لو كان جل اهتمامهم بكتاب الله عز وجل. الشيخ محمد بدأ يكتب تفسيرا وكتب فيه بعض الأجزاء كتابة فائقة يا أخوان حقيقة، يعتمد فيها إيضاح الآيات ثم يذكر الفوائد. وإذا بدأ في ذكر الفوائد بدأ يسرد من الفوائد والشوارد والدقائق المسائل شيء كثير، يذكر على الآية أحيانا 25 فائدة وربما أكثر. المقصود أن نرجع إلى هذا المنهج مع كتاب الله، والذي يعتمد ماذا يا إخوان؟ هذا المنهج يعتمد ماذا؟ الخطوات الثلاث، وهي نتلو ونفهم ونعمل. هذا هو المنهج، فعودوا إلى هذا المنهج بارك الله فيكم وأحيوه، فهو منهج أسلافكم ونهج محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين الأعلام، حتى تغيرت الأمور واختلفت الأحوال وصار هم الناس كما يقول ابن مسعود الله آخر السورة، يعني همه أن يقرأ فقط وهمه أن يختم فقط. نعم يختم ويقرأ، لكن بالطريقة التي ذكرت. أصول التفسير يا إخوان، كلمة تتكون من كلمة أصول التفسير، والأصول أشياء واضحة تمر عليكم كثيرا، جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والتفسير يأتي في كلام الشيخ أيضا هو بيان المعنى وإيضاحه، هذا من حيث يعني بيان الكلمتين باعتبار انفصال إحداهما عن الأخرى، لكن باعتبار إضافة إحداهما الأخرى أصبحت هاتان الكلمتان تكونان علما قائما بذاته. بعضهم يعده من علوم القرآن، بعضهم يقول لا هو علم مستقل عن علوم القرآن، وهو قواعد وأسس وضوابط يتوخاها طالب العلم حتى يسلك المنهج السليم في تفسير كتاب الله عز وجل، بحيث لا يأتي ويفتح التفسير ويقرأ خلاص. نعم قد يقرأ ويستفيد بعض المعاني وبعض، لكن أن يكون طالب علم في كتاب الله عز وجل لا، يحتاج يا إخواني إلى أصول كما قال الشيخ. وقال الشيخ كلمة يقولها كثيرا، من حرم الأصول حرم الأصول. ويشبه العلم الشيخ شبه العلم في بعض كلامه رحمه الله بالشجرة التي لها أوراق ولها ساق، أوراقها كثيرة وساقها واحد، فشبه الأصول بالساق، وشبه المسائل المتناثرة الكثيرة بالأوراق. فإذا تمكن طالب العلم من الأصول والقواعد فغالبا إذا اطلع على الفروع استطاع أن يضمها إلى شيء من هذه القواعد وهذه الأصول، وحتى إن لم يطلع عليها ما دام أن القاعدة معه أو الضابط معه يمكنه تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة وهذا العلم الرفيع، وهذا يحتاج إليه يا إخوان. حتى التفسير له قواعد يا إخوان، مثل الفقه له قواعد، اللغة العربية النحو لها قواعد، التفسير له قواعد. تأتي قاعدة أو تأتي آية فيها معنى من المعاني تخرجه على هذه القاعدة، وهذا لا شك يحتاج إلى علم وإلى دربة على هذا الأمر. تكلم الشيخ عن القرآن، بيدي الإخوان جميعا معهم نسخة من الكتاب الظاهر، نعم، فبيدنا بس رؤوس الأقلام من أحد الإخوة أول شيء. نعم، القرآن الكريم. القرآن الكريم تعريفه، القرآن، طيب وش معنى القرآن؟ لو جاك واحد سألك قال وش معنى القرآن، كلمة القرآن، والله يا إخوان يمكن كثير من الناس اللي ما طلب علمه يدري وش معنى القرآن. القرآن يقولون مصدر قرأ، يقرأ قرأ وقرآنا، مثل غفر يغفر غفرا وغفرانا، قال تعالى غفرانك ربنا وليك المصير. طيب وش معنى قرأ؟ ذكروا لقراءة معنيين، المعنى الأول قراءة بمعنى تلا وهذا معروف، المعنى الثاني قراءة بمعنى جماعة، بمعنى جماعة. إذن يكون قرآن، الآن اتفقنا على أن القرآن مصدر، والمصدر أحيانا يكون بمعنى اسم المفعول وأحيانا بمعنى اسم الفاعل. اسم مفعول تقول أكل، وش اسم الفاعل منها؟ آكل. اسم مفعول مأكول. شرب، اسم الفاعل شارب. اسم مفعول مشروب. طيب قرآن قد يكون هذا المصدر بمعنى اسم المفعول، فيكون معنى قرآن إيش؟ ها، مقروء، ومعنى مقروء متلو. إذن قرأ بمعنى تلا، ومصدره قرآن بمعنى اسم المفعول، فيكون معناه المتلو، يكون معنى هذا الكتاب المتلو، هذا معنى كلمة قرآن. وقد يكون هذا المصدر اللي هو قرآن بمعنى اسم الفاعل، بمعنى قارئ يعني جامع، بمعنى أن هذا القرآن جامع للعلوم والحكم والأحكام والأسرار والفوائد التي لا قاع لها ولا ساحل. فهو إذن إما أن يقال مقروء بمعنى إيش؟ معنى إيش معنى مقروء؟ متلو. أو بمعنى قارئ، بمعنى جامع، ويمكن يكون أيضا بمعنى مجموع ويكون اسم مفعول. إذا لو سألك واحد قال إيش معنى القرآن، إيش تقول؟ أي نعم، يخرج على المعنيين. إما أن يقال القرآن بمعنى مقروء، إيش معنى مقروء؟ طيب متلو. أو قرآن بمعنى قارئ، وقارئ يعني طيب إيش جامع؟ إيش جامع الأخبار والأحكام وما أشبه ذلك. بعده عنوان تعريف القرآن يا إخوان، مؤلف أشار إلى تعريف وجيز القرآن، وهو كتاب الله عز وجل المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. بعضهم يعرف بتعريف أوسع، يقول القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن له أسماء وله أوصاف جليلة وعظيمة يا إخوان، وهذا مبحث مهم حصلته يا إخوان. أولا للقرآن أسماء معروفة مشهورة، فهو أولا واسمه العلم المشهور القرآن. تعطوني دليل؟ ها وقرآن فرقناه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إنا أنزلناه قرآنا عرب، ولا يأتي في هذا كثيرا. ويسمى أيضا فرقان لأن به التفريق بين الحق والباطل. تعطوني دليل؟
نزل الفرقان، يعني نزل القرآن، ويسمى الكتاب. دليل أعطوني. ذلك الكتاب لا ريب، الكتاب. وقال هنا يقول علماء العربية للغلبة، يعني إذا قيل الكتاب فهو كتاب الله عز وجل، لا يتبادر الذهن إلى أي كتاب آخر. وهناك اسم الرابع أيضا وهو الذكر، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذكر الحكيم كتاب ربنا عز وجل. القرآن أوصاف جليلة وكثيرة وعظيمة، منها وصفه الله عز وجل، حصلت المبحث؟ نعم. وصفه الله تعالى بأنه عظيم كما قال عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم. سبع المثاني ما هي؟ الفاتحة. والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص، هذا أشهر الأقوال في الآية. والذي وصف القرآن بأنه عظيم هو الرب العظيم، فإذا كان ربنا العظيم وصف كتابه بالعظيم فله من العظمة ما لا يحد. الآية اللي بعدها الشيخ: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، إيش بعدها؟ لا تمدن عينيك. إيش العلاقة بين الآيتين؟ استغني بالقرآن. أحسنت، استغني بالقرآن، لا تمد عينك إلى الدنيا وما فيها وإلى زينتها وزخرتها. قال بعض السلف: لا يجتمع القرآن وحطام الدنيا في قلب طالب العلم. تسمع عنها الإنسان يا إخواني يكون عاطل من الأعمال التي يحصل بها ما يغنيه عن الناس، لها لكن يكون همه وهمته وزهرة وقته لأي شيء، لكتاب الله وسنة رسول الله، ويأخذ من الدنيا ما يكفيه وما يغنيه عن الحاجة للناس. لكن إذا أقبل ينافس التجار ويدخل معهم في الأعمال غالبا يؤثر على طلبه، وإن كان يمكن للإنسان أن يطلب أن يجمع بين العلم وبين ما يفتحه الله عليه من الدنيا. يمكن لما يمكن يمكن، لكن لا شك أنه يكون فيه تأثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا وإيش؟ وعلما، فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن الله فهو بأفضل المنازل. لكن ذي ما يسهل يا إخوان، كل إنسان يعني له عناية بالعلم فائقة وله أيضا عمل من الدنيا يأخذ منه، ما كل إنسان يستطيعها، ولكن ممكن. لكن الأحسن أن الإنسان يكون قلبه وقالبه متوجه إلى كتاب ربه وسنة رسوله إلى العلم، ويكون له حظ من الدنيا يكفه ويكفيه عن الناس. وصف القرآن بأنه مجيد، أعطوني قاف والقرآن المجيد. مجيد، المجد يا أخوان هو العظمة والسعة، فهو كتاب الله عظيم وواسع، واسع حوى كل شيء. وصف القرآن أيضا بأنه عزيز، في حديث القرآن مثال آية، أحسنتم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب عزيز يا أخوان. والعزة لها معان، عزة بالنسبة لربنا عز وجل، لكن العزة هنا عزة الامتناع، بمعنى أن أحدا لا ينال هذا الكتاب. قد حفظه الله عز وجل وتولى حفظه بنفسه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، ولهذا لم يجترئ أحد أبدا أن يقف أمام تحدي القرآن وأن يأتي ولو بسورة يضاهي بها كلام الله عز وجل، لأن الله تعالى حفظه، ولأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. فالذي نزله هو الذي حفظه بنفسه سبحانه. أما الكتب السابقة فإن الله تعالى وكل حفظها إلى أهلها، فهل حفظوها؟ بل غيروها وحرفوا فيها وبدلوا. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إيش؟ بما استحفظوا من كتاب استحفظوا، ولكنهم استحفظوها فلم يحفظوها، وأما كتابنا لا، فلم يكن الله حفظه إلى هذه الأمة، وإنما تولى حفظه سبحانه وبحمده. ولهذا قال عز وجل يعني لما تحدى أن يؤتى بسورة وقال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ايش بعدها؟ الله أكبر يا أخوان، قفوا على كلمة ولن تفعل، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، لكن الله قال مذ أنزل هذه الآية ولن، هل أحد فعل ذلك إلى يومنا هذا؟ أبدا، ولن يفعل إلى آخر الدنيا، لأن الله قال ولن تفعل. هذا تحدي يا أخوان، ما وهذا في رد على من زعم من القرآن من عند محمد أو كذا أو كذا، هذا تحدي ما يقوله شخص أبدا، إنما هو من كلام ربنا سبحانه وبحمده. من أوصاف القرآن أيضا أنه كريم. كريم، تعطوني دليل؟ يلا يا أخوان، ترى متفقين على الدرس بيني وبينكم. أينا فلا أقسم واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. إيش معنى كريم يا أخوان؟ اشتهر عند العرب أن الكريم الكريم بالفلوس، وسبب ما كانوا فيه من الفاقة، العرب كانوا عهلة وفقراء، فاشتهر عندهم وصف الكريم بالذي يعني يعطي الناس ويطعم الناس، مع أن الكريم لا يا أخوان وصف عظيم، ولهذا كان من أسماء ربنا الكريم. الكريم يعني جماع صفات تكون بمن وصف بهذا الأمر. ونلاحظ لكتاب الله أن الكرم اكتنفه من كل جهة، فأولا نزل ممن؟ من الكريم سبحانه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ومن نزل به؟ جبريل الكريم، كما في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومن نزل عليه؟ على محمد الكريم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والصحف التي هو فيها مكرمة، والملائكة الذين بأيديهم، هذه الصحف في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام كرام بررة. طيب من بقي؟ من بقي لتصف هذا الكرم؟ المتلقي، أحسنت، حامل كتاب الله، المنتسب إلى كتاب الله، يقرأ ويفحظ يحفظ وينظر، هل يكون كريما مع كتاب الله عز وجل؟ فإن كان كريما مع كتاب الله يتلوه ويتعلمه ويعمل به ويجتهد في إعطائه حقوقه، ما شاء الله ناله شيء من كرم هذا القرآن. وإن هو ظن بالوقت عليه واشتغل بالتوافه على عنه، فإن الكريم لا يبقى، لا ما يبقى عند بخيل. رجل كريم من أهل الدنيا من الناس نزل عند بخيل يجلس عنده؟ لا يمكن، يريد كريما مثله يترحل عنه القرآن ويتركه. وليه ترى أن كثيرين ممن يحفظون القرآن ربما ينسون يتركونه، والسبب أنهم لم يكونوا كرماء مع كتاب الله عز وجل. من أسمائه أيضا أنه ماذا؟ كما قلت منذ قليل مبارك، ورد هذا الوصف من أوصافه أول ما صار. ورد هذا النص في القرآن في كم موضع؟ في 4 مواضع. أعطوني إياها يلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته في سورة صاد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك في آيتين في الأنعام. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. بقي آية رابعة في الأنبياء. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. طيب هل قيدت هذه البركة بشيء يا أخوان؟ ها؟ أبدا. كل الآيات الأربع ورد وصف القرآن بأنه مبارك دون أن يقال مبارك في كذا أو مبارك على كذا. لماذا؟ تكون بركة شاملة. بركة يا أخوان في الأثر، بركة في التأثير، بركة في الأجر، بركة في كل شيء. أن القرآن مبارك كله أولاً وقبل كل شيء، والثاني بركاته شاملة. عليك أنت يا صاحبة يا المنتمي إليه، على قلبك، في دينك، في دنياك، في بيتك، على أهلك، بل قد تصل بركات كتاب الله عز وجل إلى أولادك وأولاد أولادك، لأن هذه البركة شاملة وعظيمة. لكن هذه أمور يا أخوان تحتاج إلى شروط، وأعظمها كما ذكر لكم الإخلاص. كل إنسان يخلص نيته لربه سبحانه وبحمده. ذكر المؤلف حقيقة يعني جملة من أوصاف القرآن الكريم، وأذكر آية يا إخوان تجمع صفات الكتاب الله عز وجل، وهي الآية في سورة يونس. في أحد يذكرها؟ نعم. يا أيها الناس، نعم، وشفاء وهدى. وصف القرآن بأربع صفات. الصفة الأولى ما الواحد يروح يطلب مواعظ من هنا وهناك، وبين يديه أعظم ما توعظ به القلوب كتاب الله عز وجل. لكن الأمر يا أخوان ما هو بس الواحد يقرأ ويمشي، لا، يحتاج إلى أن يتدبر، وليتدبر يحتاج أن يفهم. ولهذا ذكر ربنا عز وجل أن الحكمة من إنزال هذا الكتاب في آية، ذكر حكمتين عظيمتين. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ وهل يمكن لإنسان أن يتدبر وهو لا يفهم؟ ما يمكن. ما قال ربنا ليتلى، لا، ليتدبر، يتدبر آياته ثم وليتذكر أولو الألباب. هذه الغايات الكبار من إنزال هذا القرآن العظيم. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إشارة إلى أن الصدور تحتاج إلى شفاء، تحتاج إلى علاج، وأن الصدور تمرض يا إخوان كما قال ربنا في قلوبهم مرض، وأمراضها الشهوات والشبهات وما يتبرع عنها. فسبيل شفائها وقائها وقايتها وشفائها لو ابتليت بشيء من هذه الأمراض كتاب الله عز وجل. وهدى أعظم سبب الهداية، حتى إن الجن لما سمعوا ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. أول ما سمعوا القرآن سمعوا مرة واحدة فقط، وذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الله عز وجل. ورحمة للمؤمنين، رحمة يا أخوان، وما أفقرنا جميعا إلى رحمة أرحم الراحمين. ولهذا قال عز وجل في سورة الرحمن الرحمن، مش بعدها؟ ما العلاقة بين الآيتين؟ ترى هذا من التفسير يا أخوان، أن تنظر صلة الآية بما قبلها وبما بعدها. أن تعليم القرآن من إيش؟ من رحمة رب العالمين، رحمهم فأنزل عليهم هذا القرآن العظيم. قل بفضل الله ورحمته فإيش؟ فبذلك هذا الفرح المحمود. تنظر في القرآن تجد الفرح المحمود والفرح إيش؟ المذموم. في آية يقول عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهنا يقول فبذلك. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ ذاك فرح مذموم، فرح قارون ولا قوة إلا بالدنيا والمال الفرح الذي يورث البطر والأشر والكبر. احنا نتكلم عن الفرح العادي المباح، الأمر ذا أمر سهل، لكن هناك فرح محظور محرم، فرح يورث صاحبه أطرا وبطرا وكبرا وأشرا، وفرح محمود وهو الفرح يا إخواني بالقرآن وفرح بالعلم. فليفرحوا، هو خير أجمعون إيش الدنيا وما فيه. لما خرج عمر الخطاب يسم إبل الصدقة، وكان معه غلام له، غلام مولى، فلما رأى هالته لكثرتها وجمالها، والإبل لها شأن عند العرب، فقال الغلام: هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وتل الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أيضا آية عظيمة أشار إليها الشيخ، ويقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي كل ما هو أقوم وأعظم وأنفع يهدي إليه كتاب الله عز وجل، سواء في الأعمال أو في الأخلاق أو في السلوك، في أمور الإنسان كلها وأحواله كلها، في دينه ودنياه، القرآن يهديه للتي هي أقوم. لكن متى يكون هذا؟ عندما نقرأ ونعلم ونعمل، عندما تجمع هذه الأمور الثلاثة التي أعيدها يا إخوان حتى يعني ترسخ في أذهاننا، ونسأل ربنا أن يعيننا عليها والله المستعان. القرآن الشيخ أشار إلى أنه مصدر الشريعة لا شك، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان. إذا قال العلماء الأصلان فمرادهم ماذا يا إخوان؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا عرض للإنسان مسألة علمية أين يبحثها أول ما يبحث؟ فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها عنوان بعدها يا إخوان، نزول القرآن. هذه أشياء مرت عليكم كثيرا يا إخوان، متى نزل القرآن؟ في أي شهر؟ والدليل شهر رمضان الذي نزل. نعم، في أي ليلة؟ إن أنزلناه في ليلة وليلة القدر في رمضان. طيب، من نزل به؟ جبريل الذي وصفه الله بهذه الأوصاف الجليلة: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، له مكانة، ومطاع بين الملائكة، وأمين الله على وحيه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل منه، نعم، كل اقرأ الخمس الآيات الأول منها، اقرأ باسم ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم المدثر، وخمس آيات منها أيضا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز فاهجر. ذكر المؤلف رحمه الله يعني أدلة على هذا. حديث عائشة: جاءه الحق وهو في حراء، وجاءه الملك فقال اقرأ، أثر المشهور، قال: ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكر المؤلف عندكم هنا أيضا أن القرآن نوعان، يعني نزوله، ما هما؟ ابتدائي وسببي. ايش معنى ابتدائي؟ يعني ليس له سبب نزول، وهذا في معظم آي القرآن لم يحصل سبب للنزول، وإنما نزل ابتداء من الله عز وجل دون أن يكون له سبب. الثاني سببي. ايش معنى سببي؟ يعني قد يكون له سبب، وهذا السبب أشار الشيخ عندكم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فنزل القرآن بيانا لها، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من روح يا أبا القاسم؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلمت أنه يوحى إليه فكنت مكاني، ثم قرأ بعد ذلك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن سبب نزولها ما هو؟ هذا السؤال الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حادثة تقع ما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الوحي يكشف الأسرار ويظهر الأخبار ويفضح المنافقين، كما في قوله تعالى مش المثال عندكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إنما اجتمع بعض المنافقين في غزوة تبوك وقال أحدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا آجبنا عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فنزلت الآية وفي هتك سترهم وفضحهم. الأمر الثالث واقعة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بيانا لها وتجلية لحكمها، مثل قصة خولة رضي الله عنها بن ثعلبة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها ظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاق يا أخوان، في الجاهلية الظهار عندهم إذا قال لامرأتي أنت عليك ظهري أمي تطلق من خلاص. فجاءت تشتكي وقالت يا رسول الله أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني ثم ظهر مني، وذكرت رضي الله عنها ما ذكرت، قالت إن لي عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، هذه عواقب المشاكل. فنزلت هذه الآيات تقول عائشة سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، إنها بطرف الحجرة أو البيت وهي تكلم السلام لا أعرف معظم كلامها أو كما قالت الله عنها وأرضاه، حتى نزل الوحي لها بالفرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتق الله في ابن عمك واصبري اصبري. إذا صبر صبرت المرأة على الرجل وصبر الرجل على المرأة تمشي الأمور، وإذا كان كل واحد منهما يريد من الآخر أن يكون أحسن الناس تتعقد الأمور والله المستعان. فهذه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ كان القرآن ينزل بسببها، والأخيرة وهي مسألة أنه حصلت واقعة تحتاج إلى بيان الحكم لها أمثلة في القرآن عديدة، مثل قضية اللعان وقضايا كثيرة كان لها أسباب فنزلت الآيات من أجلها. اللي بعد يا إخوان ها فوائد معرفة أسباب النزول، هذا موضوع جميل يا إخوان. أسباب النزول العلم يا إخوان من علوم القرآن، علم قائم له كيان وألفت فيه مؤلفات، ولمعرفة الأسباب فوائد عديدة، منها بيان أن القرآن ممن من الله عز وجل، تعطوني مثال ممن مر بنا ويسألونك عن الروح، النبي صلى الله عليه وسلم وقف ما استطاع أن يجيب فسكت عليه الصلاة والسلام، فجاء الوحي والجواب من الله عز وجل، فكان ذلك دليلا على أن هذا القرآن ممن من الله عز وجل. الثاني عنايته سبحانه وبحمده برسوله صلى الله عليه وسلم في الذب عنه، حمايته والدفاع عنه. إذا قرأت أسباب النزول ونظرت في المسائل التي تتعلق به صلى الله عليه وسلم رأيت من الله عناية برسوله صلى الله عليه وسلم، ويمثل لهذا بقضية الإفك. في أي سورة وردت هذه القضية؟ في سورة النور، لما اعتدى المعتدون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات، وكانت تقول ما كنت أظن أنزل في وحي يرى النبي رؤيا أو كذا، وبقيت مدة وهي تتجرع رضي الله عنها أثار هذا الإفك. لكنه درس للأمة يا أخوة، درس الأمة. أنا ما يأتي الناس من إحن ومشاكل إذا عرض لهم، ينبغي لهم أن يتذكروا ما حصل في بيت من يا إخوان؟ أكرم الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يتهم أهله بما يتهم. ولهذا صدر ربنا هذه القصة بقوله إن الذين جاءوا بيش، انتهى الموضوع، الموضوع من أول إلى آخر. إذن إفك، إفك إفك أشد الكذب، أشد الكذب. أصوة منكم لا تحسبوا شر لكم بل واخر، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بيش. سأل أبو الدرداء أم الدرداء هل كنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال عائشة أفضل منك. انظروا يا إخواني من يمن الله عليه ويهديه. إذا 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 المرأة لا تظن بنفسها والرجل لا يظن بامرأته، أي ظن هذا بأطهر النساء رضي الله عنها وأرضاه؟ لكنهم منافقون يا إخوان، أجلبوا في هذا الأمر وانخدع من خدع منهم من المسلمين وانساقوا وراءهم. المقصود أن في حصول الأسباب ونزول الآيات من أجلها عناية ودفاعا وذبا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرضه الشريف. الثالثة عناية الله بمن؟ بعباده، يعني يحصل سبب من الأسباب تتجلى فيه عناية الله سبحانه وتعالى بعباده. يمثل لهذا بنزول آيات التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من إحدى الغزوات وكانت معه عائشة. عائشة يا إخوان يوم مات الرسول كم عمرها؟ 18 سنة. 18 سنة. ودخل بها عمرها كم؟ 9 سنوات. وكان معها عقد وضاع عقدها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف يا إخوان. ولهذا ينبغي أن يلطف الإنسان بالنساء يا إخوان، إن كان رجلا يلطف بزوجته، وأعظم من ذلك أمه، والشاب بأخواته، النساء لهن معاملات خاصة يا إخوان، تعاملها مثل ما تعامل الآخرين. تحتاج المرأة إلى رعاية وملاحظة ورفق. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون عن هذا العقد، وكانوا على غير ما، حتى جاء الناس واشتكوا إلى أبي بكر، اشتكوا إليه عائشة بنته، حبست الناس على غير ما، يعني من أجل العقد. ثم وجد العقد فنزلت آيات ليش يا إخوان؟ التيمم. وكان قوم ذلك لا يتيممون، إما أن يتوضأوا وإما أن يصبروا حتى يأتي الماء. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فكان ضياع العقد هذا سبب لنزول هذه الآية، والتي هي من عناية الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالأمة كلها، بالأمة كلها يا أخوان. شرع التيمم وارتاح الناس ولله الحمد، ويسر على الناس. فإذا لم يجد المصلي الماء يتيمم ويصلي. المسألة الرابعة والأخيرة وهي مهمة جدا، ما هي يا أخوان؟ فهم الآية على المعنى الصحيح. هناك آيات إذا قرأتها وحتى قرأت التفسير فيها تقرأ وتقرأ لا تتضح لك، حتى إذا قرأت سبب النزول تتضح لك الآية وتبين بيانا كاملا. هناك آيات في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصيت اثنان إذا وعد لي منكم آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم، إلى آخر الآيات. يقول بعض العلماء هذه الآيات من يعني أشد الآيات إعرابا ومعنا، ولو قرأت سبب نزولها تضحت لك الآية تماما. وسبب نزولها باختصار تميم الداري رضي الله عنه قبل أن يسلم وكان نصراني، ومعه رجل نصراني آخر اسمه عدي بن بدة، كانوا في سفر ومعهم رجل من بني سهم مولى لهم، وكان معه تجارة شيء من المال، ذهبوا إلى بلاد الشام، فمرض الرجل السهمي ووصاهم على ماله الذي معه، أخذوا ماله وجهوا به إلى رهطه في مكة، وفقد جام فضة. سألوهم قالوا ما وجدناه، قال إنهم وجدوا ورقة في متاعه وذكر في هذا الجام، المقصود أنهم يعني سألوهم فأنكروا ونزلت الآيات شهادة بينكم إذا حضركم الموت حين وصينا ذوى عدل منكم أو آخر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مستحبسونهما، تحبسونهما أحبسوا الرجلين بعد الصلاة، أي صلاة؟ العصر. وكان الصلاة الصلاة لها شأن عند كل أهل الأديان وهذا النصارى، فيقسمان بالله إن ارتبتم إذا أنتم شاكين لا نشتري به ثمنا ولا كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا فإن عثر على أنهما استحقا إثما يعني ما وثقتهم بحلفهم فآخران يقومان مقامهما منكم أنتم يا بني سهم يحلفان أن هذا العقد عندهم أو هذا الجام عندهم من الذين استحق عليهم الأوليان يعني من أقاربهم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدنا إنا إذا لمن الظالمين. فيشهد المتهمان أولا يحلفان، فإن لم يثقوا بحلفهما يحلف المدعون أنفسهم تحال اليمين عليهم. ما مضت السنين وأسلم تميم وحسن إسلامه وصار من أهل القرآن، حتى إن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس للتراويح قدم فيهم تميما وأبي بن كعب يصلون يصليان بالناس، هذا اللي كان نصراني واللي كان كتم الجام وأعطاهم 500 درهم بعد إسلام، لأنهم باعوه بإيش؟ باعوه ب1000 درهم وصاحبه، فلما أسلم وعرف الحلال والحرام وتاب إلى الله عز وجل رد ما أخذ من المال. المقصود أنك إذا قرأت سبب النزول هذا تتضح لك الآية. كذلك الآيات، لا أريد أن أقف عند آيات، الآيات في سورة النساء إن أنزل الكتاب الحق لتحكم من الناس بما رأك الله ولا تكن خائنا خصيما، خائنين في خيانة، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم، استغفر ربك يا محمد. طيب الذي حصل؟ ولا تجادل عن الذين اختانوا أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا، إلى آخره، إلى أن قال في آخرها ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك عن الحق في هذه المسألة وهم منافقون، لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. كمل الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عظيم على محمد بماذا؟ بإنزال القرآن والحكمة السنة وعلمه ما لم يكن يعلم. فالفضل في القرآن عظيم أيها الإخوان، اقرأوه واحفظوه واعلموه واعملوا فيه لينالكم شيء من هذا الفضل العظيم. المقصود أنك إذا قرأت القصة والقصة فيها سرقة وفيها تهمة، أناس من المنافقين سرقوا طعاما وسلاحا، ثم لما حسوا بأن خبرهم ربما يكتشف رموه عند بيت رجل من المسلمين من الأنصار لبيد بن سهل رضي الله عنه، وجاء المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم وبرأوا أنفسهم حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه. فنزلت الآيات في دلالة هذا الأمر وفضيحة هؤلاء المنافقين. مقصود أن أسباب النزول معينة كثيرا في فهم معاني الآيات فهما صحيحا. الموضوع اللي بعده يا إخوان، عموم اللفظ وخصوص السبب، هذه قاعدة جميلة. إذا نزلت الآية على سبب خاص ورد العام على سبب خاص. فهل العبرة بعموم اللفظ بحيث نقول هذه الآية لصاحب السبب ولغيره، أو أنها خاصة لصاحب السبب؟ لا، ما يقول بهذا أحد، حتى قال الشيخ ما يقول بهذا عاقل. يعني خذوا مثلا قضية الظهار، نزلت في من هي اللي ظهر منها زوجها؟ خولة بن ثعلبة، وزوجها يمكن ما ذكرتها أوس بن الصامت رضي الله عنه. ونزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع إلى آخره. هل الآية خاصة بها؟ ها؟ أبدا. ما في الإسلام خصوصيات لأشخاص يا إخوان أبدا، تشريع عام لكل البشر. ولهذا قال بعدها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. والذين اسم موصول، والاسم الموصول يفيد الإيش؟ يفيد العموم. إذن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ والذين عام، لا بخصوص السبب. مثال آخر، عبد الله بن معقل رحمه الله يقول جلست إلى كعب بن عجرة الصحابي المعروف رضي الله عنه فسألته عن هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريض أو به أذى من رأسه، يعني حلق رأسه وهو محرم، عليه فدية. وش الفدية هذه؟ صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبحة يذبح شاة. فسألته عنها، شوفوا فقه الصحابة، هذا العلم أخذ منهم يا إخوة. والناس وردوا على علمهم وأخذوا منه واستفادوا. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما بلغ، أتجد الشاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين إلى آخره. قال هي لكم عامة، لأن الله ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا، ما قال هذه الآية لكذا أو كذا. المقصود أنه إذا ورد العام على سبب خاص فما الحكم؟ يعمل بإيش؟ يعمل بعمومه. استثني من هذه مسألة، ما إذا ورد إلا إذا دل دليل على تخصيص العام بما يشبه ذلك السبب فيختص به. قال صلى الله عليه وسلم ما قد رأى زحام ورجل مظلل عليه في الشمس، ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. لو طبقنا القاعدة السابقة قلنا ليس من البر الصيام في السفر لكل أحد، لأن العبرة بعموم لا بخصوص. ولو قررنا هذه الآية لربما جانا طالب علم وقال يا جماعة على رسلكم، أوليس المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر؟ قلنا بلى. قال وهل يفعل شيئا ليس من البر؟ قلنا لا والله. إذن ما المخرج؟ لا نستطيع أن نقول يا أبو عبد الله إن الحديث خاص بهذا الرجل، لا، ما في خصوصيات. ولا نستطيع أن نقول أنه عام لكل الناس، إذا ماذا نقول؟ أحسنت، من كان في مثل حال هذا الرجل. لماذا قلتم هذا الكلام؟ الجمع بين النصوص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. فنقول إذن السؤال، إذا ورد العام على سبب خاص فما الحكم؟ يؤخذ العموم. ما الذي يستثنى من هذه القاعدة؟ إذا دل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها، وهذا ما يسمونه بتخصيص الأحوال. تخصيص الإيش؟ تخصيص الأحوال، فيختص بمن يشبه حال صاحب السبب ولا يكون خاصا به. لا، هذه مسألة أبدا ما في الشرع خصوصيات لأحد. نعم، اللي بعده يا أخوان. المكي والمدني. ما هو المكي؟ قبل الهجرة، والمدنيون. طيب لو نزل بعد الهجرة في مكة ماذا يكون؟ مدني. أعطوني مثال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في سورة المائدة ومن آخر ما نزل المائدة. متى نزلت عن الرسول؟ أين نزلت؟ في عرفة. قال كعب بن الأحبار وكان من يهود اليمن وأسلم وحسن إسلامه، قال يا أمير المؤمنين في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال إني أعرف الزمان والمكان الذي نزلت فيه، نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الآية مدنية ولا مكية؟ طيب نزلت في مكة يا إخوان، ما ننظر إلى مكة أو إلى المدينة، ننظر إلى الهجرة. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو ماذا؟ فهو مدني. هذا التعريف. إيش بعده؟ كيف؟ نعم، هنا يعقد المؤلف يا إخوان مقارنة بين المكي والمدني، ويذكر إن المكي يتميز عن المدني في موضوعين، ما هما؟ في الأسلوب وفي الموضوع. في الأسلوب يختلف المكي عن المدني، فالمكي أسلوبه يتميز بماذا يا إخوان؟ بالقوة وشدة الخطاب، لأن الخطاب مع من؟ مع كفار. اقرأ سورة المدثر وقيامة، السور المكية. بينما المدني لا، فيه سهولة في الخطاب. اقرأ المائدة، اقرأ آل عمران، النساء، السور المدنية، تجد فيه ليونة وسهولة في الخطاب، لأن الخطاب في الجملة مع من؟ مع مؤمنين. هذه مسألة تتعلق بالأسلوب. الثاني أيضا من الفرق في الأسلوب إن الآيات المكية إيش؟ قصيرة، ما هي طويلة، ليست طويلة. فيتميز المكي بقصر الآيات وبماذا؟ قوة المحاجة. اقرأ المدثر، اقرأ القمر، اقرأ السور المكية، آياتها غالبا قصيرة والمحاجة فيها قوية أيضا، لأن الكلام مع أناس كفار. بينما المدني أطول آية في القرآن وشي؟ في أي سورة؟ والبقرة مدنية، وفيه يعني فيها طول وليس فيها يعني محاجة، لأن الخطاب مع أناس مؤمنين. هذا ما يتعلق بأي شيء؟ بالموضوع. إذن بين المكي والمدني فرق في الأسلوب، عفوا في الأسلوب. أما الموضوع فيختلفان أيضا. أكثر الموضوعات طرقا في المكي ما هي؟ التوحيد، كلام عن التوحيد والبعث. لماذا؟ ليش؟ مشركون يا إخوان، أهل مكة مشركون، ويعبدون اللات والعزة. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد كم سنة؟ 10 سنين، ما أمر الناس بصلاة ولا أمرهم بأي شيء. متى فرض الصلاة؟ السنة 10. متى فرض الصيام والزكاة؟ في 2 من الهجرة. متى فرض الحج؟ في 9. طيب 10 سنين حتى صلاة ما فرضت عليهم، صلوات الخمس ما فرضت عليهم. إذا ماذا كان يعمل عليه الصلاة والسلام؟ يدعوهم ليش؟ يدعوهم للتوحيد. ولهذا تجد ذكر التوحيد في السور المكية كثير، الدعاء إلى كلمة لا إله إلا الله، الكلام عن البعث في السور أيضا المكية كثير، لأن المشركين منكرون لي ممكن البعث. يا إخواني، العرب كانوا أصلا على دين من؟ إبراهيم عليه السلام. من الذي غير ما كانوا عليه؟ عمر بن لحي الخزاعي، الذي قال في نبي رأيت وعمر بن لحي يجر قصبه يعني أمعاه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حام. فهو الذي غير دين إبراهيم وجاء بالأصنام ونشر الوثنية بين العرب. لكن بقيت يا إخواني بعض العقائد موجودة عند القبائل مفرقة، يعني بعضهم يؤمن بالبعث، بعضهم يؤمن بإيش؟ بالبعث. زهير بن أبي سلمى الشاعر الحكمة الجاهلي المعروف وهو حكيم قال عنه ولده كعب الذي أسلم لو أدرك بالإسلام لا أسلم، يقول يؤاخذ فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. إذن هو يثبت إيش؟ البعث. عنترة معروف بالشعر ومعروف بإيش؟ بالشجاعة يا إخوان والإقدام. يقول يا عبلو أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. أكبر، يعرف أن ربه فيش. وكثير كثير من المنتسبين إلى العلم حتى بين المسلمين لا يدري أين ربه، ولا يجوز أن يسأل ويقول أين الله، وقد سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن كان ربي في السماء ويؤمن أذن بيش يؤمن بقدر. أهل مكة فشى فيهم إنكار البعث، حتى جاء العاص بن وائل والد عمر رضي الله عن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت عظما وقال يحيي الله هذا بعد أن أرم، قال يميثك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. ونزلت الآيات وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم. طيب ليش يكون البعث؟ مش غايتهم؟ اقرأوا سورة القيامة يا أخوان، لا أقسم بالقيامة ولا أقسم نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان. لماذا ينكر البعث؟ يتمتع بالدنيا، يريد أن يفجر ينتهب ويقتل ويسرق ويزني ويفجر ثم يموت وينتهي، يريد أن يتمتع بدنياه، ودنياه هي غاية منتهاه ولا قوة إلا بالله. المقصود أن السور المكية فيها ذكر للتوحيد وفيها ذكر البعث، بينما المدنية أكثر ما يذكر فيها الحلال والحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. وين في أي سورة؟ البقرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الوضوء والحدث الأصغر والأكبر وغيره، في أي سورة؟ في سورة المائدة وفي سورة النساء. المقصود أن السور المدنية يذكر فيها الحلال والحرام غالبا، مع أنه يذكر فيها التوحيد أيضا، لكن الغالب فيها ذكر الحلال والحرام والإفاضة فيه، أيضا ذكر الجهاد في السور المدنية، لأنه في الزمن المكي ما في الجهاد كان محظور حرام. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ما فيه في جهاد، كيف يجاهدون ولا عدد ولا عدد، لكن في المدينة لا، كثر الناس وكان لابد من الجهاد حفاظا على أداء الدين ودرءا لأعدائه المشركين. والحديث عن النفاق أيضا، ليش في المدينة في المدني أكثر؟ ها، كثرة المنافقين يا إخوان. في غزوة أحد كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000، رجع من ابن سلو مع ابن سلو كم واحد؟ 300 شخص رجعوا عن القتال، عامتهم من المنافقين وأشبه المنافقين. مكة ما فيها نفاق، لماذا؟ الشرك ظاهر والقوة لهم، حاجة يكذب وينافق، مع أنه ذكر شيء من النفاق في بعض السور المكية. ولا يعلمن الله الذين آمنوا منكم ولا يعلمن المنافقين، في العنكبوت مع العنكبوت مكية لكن قليل. لكن خذ سورة المنافقون كاملة مدنية وغيرها من السور يكثر فيها ذكر النفاق والمنافق. إذا تبين لنا من خلال هذا المبحث اللطيف ما هو المكي وما هو المدني وما الفرق بين المكي والمدني، وتبين أن الفرق بينهما من حيث الموضوع ومن حيث الإيش؟ الأسلوب. ما فائدة معرفة المكي والمدني؟ تعطونا بعض السور المدنية يا إخوان، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الرعد، الحج، النور، الأحزاب، الحجرات، الفتح، محمد، من الحديد إلى التحريم، كلها مدني. سورة الإنسان، البينة، زلزلة، إذا جاء نصر الله، إلى آخره. هذه سور مدنية. والسور المكية يعني بقية السور، يمكن فات عليه بعض المدنية، لكن هذه مدنية في الجملة، والبقية مكي. طيب ما الفائدة أنك تعرف أن هذه مكية وهذه مدنية؟ ذكر المؤلف لنا عدة فوائد. الفائدة الأولى ما هي؟ كيف؟ بلاغة القرآن. وش وجه بلاغة القرآن؟ في الأسلوب وفي الموضوع بس. البلاغة يعرفها علماء العربية بأنها موافقة الكلام لمقتضى الخطاب، إن يكون الكلام الذي تتكلم به موافقا لمن؟ المخاطبين. هذه البلاغة. والآيات في القرآن موافقة لحال الناس، فالمكي فيه شدة في الخطاب، وفيه الكلام عن العقيدة والتوحيد، بناء العقيدة مراعاة الأحوال. من يخاطبون به؟ المدينة. وهذا لون لا شك رفيع من البلاغة في هذا القرآن العظيم. ثاني، الحكمة في التشريع. لم ينزل هذا القرآن جملة واحدة، حتى قال الجهلة الكفرة وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. يريدون أن ينزل القرآن جملة واحدة، لكن حكمة الله اقتضت أن ينزل خلال كم سنة؟ 23 سنة، وهو يتنزل كما سيأتي، يتدرج يا إخوان بالناس شيئا فشيئا. يعني لو جاءت التشريعات دفعة واحدة وقيل يا أيها الناس صلوا وصوموا وتصدقوا وحجوا وكذا وكذا وكذا، لربما ثقلت عليهم، وربما مانع ذلك كثيرا منهم من الدخول في هذا الدين. لكن جاء التشريع شيئا فشيئا، وبدأ بماذا؟ بالأهم فالأهم، والأهم ما هو؟ العقيدة والتوحيد. 10 سنين يدعو إلى التوحيد لا يدعو إلى شيء. ثم بعد التوحيد، بعد الشهادتين يا شيخوان، أول ما فرض الصلاة السنة العاشرة، ثم جاءت أحكام الإسلام اتباعا بعد ذلك كما سيأتي. الفائدة الثالثة، تربية الدعاة إلى الله عز وجل برسم المنهج لهم. هذا منهج القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي أن يكون خطابكم وكلامكم موافقا لمن؟ لحال حال المخاطبين. فللكافر أسلوب، وللمسلم أسلوب، وللكبير والشاب والمسؤول وغيره، كل له ما إيش يا إخوان؟ ما يلائمه ويناسبه. هذه مسألة عظيمة يا إخوان. ولهذا قال ربنا عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه نجمعها جميع الشخص واحد، أم أنها منزلة على أحوال؟ منزلة على أحوال. يقولون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يا رجل غافل شوي لكن لديه رغبة في الخير إذا رغب. بالموعظة، الله، رجل عنده إعراض، عنده تكاسل، عنده يحتاج إلى ماذا؟ وعظ. جادلهم، رجل جدلي، تأمره فيجادل، فإذا احتاج إلى الجدال يجادل، ولكن جادلهم بالتي إيش؟ نعم، جادلهم بالتي هي أحسن. هذا الأسلوب لا شك ربي الدعاة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله منصب شريف يا إخوان، وعمل عظيم. لكن ينبغي لكم أيها الشباب في دعوة بعضكم إلى بعض أن تتوخى الأسلوب الملائم المناسب، بحيث إن لم تنفعه فلا تضره. ليش؟ يعني يمكن الداعي يضر، ها؟ نعم، يمكن لو أتيت إلى شاب يعني مهمل مقصر وكذا وجيته بشدة، ايش يحصل؟ يجيك بشدة، وربما يطلق كلمة نعوذ بالله تتمنى أنك ما قلت له أي شيء. فاحرص على أن يكون كلامك طيبا وسهلا. ما للناس اليوم إلا الحكمة يا إخوان، حتى الأب مع أولاده، حتى الأب مع أولاده يتوخى الحكمة في دعوتهم وتوجيههم. فإن قبلوا فذاك، وإن لم يقبلوا ها شو سوي؟ أديت ما عليك. حتى قال عز وجل لأكرم الخلق لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم. لماذا؟ لأن لدعوتنا غاية، وهي ألا تصل إلى القلب، ما تقدر. إذا وقف الأمر على هداية القلوب فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، ما تستطيع. لكن لا يعني هذا أنك تدعوه مرة وتترك، لا، بل تدعو وتحاول وتأتي من هنا وهناك حتى يأذن الله لقلبه بالهداية والاستقامة. حتى قال عز وجل لأكرم الخلق إنك لا تهدي من أحببته. هداية ماذا؟ توفيق يا أخو، توفيق والإلهام، هذه ما لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن عموم الناس. نعم. التمييز الناسخ من المنسوخ، إذا نزلت آية مكية وآية مدنية وبينهما اختلاف فأيهما الناسخة؟ ها؟ نشوف إذا أمكن الجمع. أولا أخذنا بالجمع، فإن تعذر الجمع نأخذ بماذا؟ بالنسخ. وما الذي ينسخ؟ المتأخر والمتقدم؟ المتأخر ينسخ. وأيهما متأخر، المكي والمدني؟ المدني. فبه يعرف تأخر الناسخ ويعرف النسخ. نعم. بعده الحكمة من نزول القرآن مفرقة. سبق أن أشير إلى أن القرآن نزل على كم سنة؟ 23 سنة، هو يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عارض المشركون سبب الجهل وقالوا لو نزل هذا القرآن، نعم، جملة، قال الله في حكمة التفريق، أول حكمة، كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقالوا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي أنزلناه، كذلك أي أنزلناه إيش؟ مفرقا، أنزلناه مفرقا، نزل القرآن مفرقا الحكم. الحكمة الأولى تثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، أعطوني دليل. كذلك لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه كذلك لتثبيت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يقوم بمهمات كبيرة عظيمة يا أخوان، يواجه قوما كفر مشركين ويدعوهم إلى رب العالمين، ويحتاج إلى ما يكون سببا لتثبيت قلبه، فينزل عليه يقول نزل القرآن دفعة واحدة، ما تحصل هذه الثمرة. طيب، يعني نحن الإنسان القرآن نزل على الحمد وكمل واكتمل، لكن هل لنا من هذه الفائدة شيء؟ إيه؟ أحسنت، أحسنت، الورد جميل. لا لا صحيح، الورد، وش الورد؟ ما معنى الورد يا أخوان؟ تقرأ كل يوم قدر معين، واحد يقرأ 4 أجزاء، 3 أجزاء، 5 أجزاء، حسب بعد النشاط والهمة. ليش سمي ورد؟ ترد عليه. طيب مثل طيب في تشبيه. أين العرب قديما؟ العرب قديما كانوا يريدون الموارد، وجزيرة العرب من أشح مناطق العالم فيش في المياه، حتى إنهم يتقاتلون على المياه دائما، الهوش والمشاكل عند المياه، لأن الماء يعني في الآبار في الجزيرة من شرقها إلى غربها شمالها تجد كل مسافة طويلة في بئر، فيجمع الناس عليها والماء فيها شحيح، فيشرب أولهم صفو الماء ويبقى الكدر لمن؟ للمتأخر، ولهذا يتنافسون. ونشرب يقول عمرو بن كلثوم وشاعر الفخر الجاهلي، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، نشرب الماء الصافي. يريدون على الماء لسق دوابهم وشربهم هم، ولإطفاء ظمأ دوابهم وظمأ بطونهم. ونحن نريد القرآن لإطفاء ظمأ ماذا يا إخوان؟ قلوبنا ورب يا إخوان. أي والله القلوب تحتاج إلى ما يطفئ ظمأها، إلى ما يرويها، وريها إنما هو بكتاب الله، لهذا سمي وردا. طيب الأخ اللي قال الورد، نستفيد من هذه الفائدة في الورد كيف؟ ها يعني إذا كنت كل يوم تقرأ جزءا أو جزئين من كتاب الله عز وجل، فإن هذا القرآن ينزل على قلبك، تقرأ بلسانك، تسمع بأذنك، ثم ينزل أثر هذا القرآن على قلبك فيكون أدعى للثبات. ولهذا يا إخواني، ونحن في زمن المغيرات والمتغيرات وزمن الشهوات والشبهات، ونعوذ بالله أن ندرك الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتغير دينه في ليلة، نعوذ بالله. والأمور مخيفة يا إخوان، الشبهات يعني يسمعها الآن الأطفال، طفل جالس بين أبويه في بيته يدور العالم كله ويسمع شبهات تزلزل، هي حقيرة إذا عرضت على العلم، لكن بالنسبة للمتلقي الجاهل كبيرة عنده، وقد يزيغ قلبه وتزل قدمه وينحرف ويرتد، وهذا يحصل يا إخوان. اللهم الطف. طيب وش سفينة النجاة وسبيل النجاة ما هو؟ القرآن يا إخوان، الورد. إذا كان نزول القرآن على محمد مفرقا أدعى إلى ثباته، فقراءتنا نحن له مفرقا أدعى إلى ماذا؟ إلى ثباتنا، إلى أن يبقى هذا الدين. تجارتنا الغالية العظيمة مع ربنا يا إخوان هذا القرآن العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ماذا؟ تجارة لن تبور. ولهذا إذا لاحظتم أحد من الشباب عنده شيء من التساؤلات والشكوك، فانصحوه أولا أن يبتعد عن الوباء. أيام كورونا تذكرونها أنتم الشباب؟ كورونا تذكرونها الظاهر، يوم انحجر الناس في البيوت وكل يخاف من أخيه وأمه وأبيه. ليش؟ خوفا على ليش؟ على النفس، على الجسم بس، وهذا الجسم في يوم من الأيام سينتهي. أفلا يكون الخوف على القلوب وعلى الدين أعظم من الخوف على الأجساد؟ ينأوا بأنفسهم عن المواقع المبوءة المشبوهة التي يقصد منها إضلال الناشئة وإبعادهم عن دينهم. أما أن يعرض نفسه للفتنة ويقول أنقذوني، هذه مصيبة يا أخوان. ولهذا قال ربنا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوموا في حديث غيره، إنكم إذن في النهاية تصيرون مثلهم. القرآن يا إخوان ما فيه إحالات سبحان الله إلا في آيات قليلة من هذه الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، وين الآية اللي أحيل عليها؟ ها يا أخوان، ها أحسنتم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعرض عنهم إذا رأيتهم يخوضون في الباطل وفي الشبهات دعهم واتركهم وأعرض عنهم، وإلا في النهاية كنت مثلهم ولا قوة إلا بالله. المقصود أن القرآن أعظم سبب للهداية وأعظم سبب للثبات على الهداية. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أكملوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالهدى في كتاب الله، والثبات على الهدى في كتاب الله، والبشرى في كتاب الله عز وجل. نعم. ثاني، تنشيط الهمم. تنشيط الهمم، نزل القرآن جملة واحدة خلاص وشغل الناس به وكذا، لكن كونهم يترقبون متى ينزل شيء من القرآن. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر أم شريك، وكانت امرأة فاضلة كبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعض أصحابه، فلما جاء إليها بكى يا أبا الباب، بكت هي، قالوا ما يبكيك؟ قالت الوحي الذي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، فهيجتهما للبكاء. ففي نزول القرآن تنشيط الهمم يا أخوان، شك كونه ينزل يعني مفرق منجم بين وقت وآخر، تنشط فيه الهمم وينشط فيه الناس. من الفوائد نزوله مفرق أيضا سهولة حفظه يا أخوان، يعني نزل جملة واحدة لا شك على الناس أن يحفظ، لكن عندما تنزل آيات يحفظونها اليوم وبعد يوم يومين ثلاثة نزلت يحفظونها، فيكون أيسر في ماذا؟ أيسر في حفظه وجمعه في الصدور. والقوم لم يكن عندهم مصاحف يا إخوان، ما عندهم مصاحف، ولكن مصاحفهم في صدورهم، فكانوا يحفظون كلام الله. فإذ جاء مفرقا يكون هذا أيسر وأسهل لحفظهم. بقي شيء، التدرج في التشريح حتى يبلغ الكمال، هذه مهمة بقى. تحريم الخمر يا أخوان نزل على مراحل، بعضهم يعدها أربع، بعضهم يقول ثلاث هو المشهور. من يقول إنها أربع يقول أول آية يفهم منها إن الخمر وإن كانت مباحة لكنها يعني غير مقولة، آية إيش؟ النحل، ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون إنه سكرا ورزقا حسنا. طيب وش وجه ال ما يعني كيف فهمنا أن الخمر هنا وإن كانت مباحة لكن غير مرغوب فيها؟ أي نعم، وصف الرزق بأنه حسن، وأما الخمر وصفها بأقبح صفاتها وهي السكر، فقد العقل. نزلت الآية التي بعدها، نعم، آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها إثم كبير كما ذكر في آية المائدة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه أثام كبيرة عظيمة، لكن فيها منافع، منافع مادية تجارية فيها، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما. وهذه لا فيها تلويح وتعريض بالإيش؟ بالتحريم، وإشارة إلى أنه سيأتي شيء. عمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا كافيا، نزلت فتليت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر، بيانا شافيا كافيا. نزلت بعدها آية لا تقربوا الصلاة وأنتم مع ذلك عمر قال بين لنا في الخمر بيانا شافيا كافيا. حتى نزلت آية المائدة فدعي عمر فتليت عليه فهل أنتم منتهون فقال انتهينا انتهينا. طيب ليش التدريج هذا؟ العرب يا أخوان كانوا يشربون الخمر وكانوا يفتخرون بها ويذكرونها في يعني في معظم قصائدهم. أبو محجن الثقفي رحمه الله كان شجاعا مغوارا لكن سعدا حبسه عن المشاركة في القادسية. وما لمثل أبي محجن أن يحبس عن الجهاد، وحبس بسبب أبيات قالها ولذا مت فادفني إلى جنب كرمة. وش الكرمة؟ العنب. تروي عروقي بعد الممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يقول أدفني بالبر. وقد قالوا عنه رحمه الله ما كان يشرب الخمر، لكن هذا جريا على عادة العرب في تمجيدها وذكرها في أشعارهم. لكن سعد ما رضي منه رضي الله عنه بأبي وقاص وكان قائد المعركة القادسية فحبسه. لكن ما سوى؟ تسلل إلى فرس سعد وفك أسره فأخذ فرسه، وكان سعد يشرف على المعركة وأخذ يجالده. قال من هذا سعد رضي الله عنه؟ من هذا؟ أعجبه صنيعه. قالوا هذا أبو محجن الذي كان حبسه عن الجهاد. المقصود أن العرب يعني كانت الخمر عندهم لها يعني شأن، حتى أن بعض الأعراب المنخل اليشكري شاعر أعرابي في باديته ويقول وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والحرير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يقول لما يسكر يصير صاحب قصر الخورنق، قصر عظيم للمناذرة ملوك العرب في العراق ذاك. وإذا صحوت فإنني شات بعير ما عاد شندي. فجاء التشريع بهذه الحكمة مفرق حتى يتركوها شيئا فشيئا. ولهذا لما قال الله في الآية الأخيرة فهل أنتم منتهون ماذا فعلوا؟ نعم، شقوا دنان الخمر حتى سالت بها أزقة المدينة وشوارعها وتركوا الخمر وحرمت منذ ذاك الزمان والله المستعان. نعم اللي بعده كيف؟ والله هو الإنسان اللي يعالج نفسه، اللي بيعالج نفسه يعالج نفسه بالطريقة اللي يرى أنه يتخلى فيها عن هذا الأمر. فإن أمكنه أن يتخلى عنهم دفعة، يعني خذ التدخين مثلا، بعض الناس يبتلون به ثم يريد أن يتخلص منه، يراه خسارة في دينه وفي دنياه وفي صحته، ما يرى منه خيرا أبدا فيريد أن يتخلص منه. لكن قد يصعب عليه أن يتخلص منه دفعة واحدة. ولو أن الإنسان إذا ترك الشيء دينا يعينه الله عز وجل، لكن إذا ترك عشان الصحة الله يصعب عليه. ومع ذلك يعني أذكر أحد الشباب قال لي مرة يعني شاب فاضل وكذا كان يدخن وأن حلف أيمان مرار 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 ثم يعود ثانية، ولما علم الله منه الصدق خلاص تركه وانتهى منه. حتى الخمر إذا كان يعني يتركها دفعة واحدة، الصحابة لما نزلت الآية تركوها. لكن يعني جاء الكلام عنها على مراحل 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 حتى تتهيأ النفوس للحكم الحاسم، الحكم الأخير الذي حسم الأمر فيها وتخلص منها. كذلك عاد الله يحفظنا وإياكم المخدرات والمصائب الكبار، وأجانا وإياكم فيها ويحفظنا وإياكم بحفظه، والمبتلى يحمد الله، المعافى يحمد الله، ويدعو لمن يراه ماذا يا إخوان؟ مبتلى أن يعافيه الله، ما يستطيع أن يتركوها إلا بعلاج نفسي طويل طويل. لا لأنها خالطت الدم ودخلت في وظائف المخ ودخلت في مصائب ربما لا يستطيع حتى طبيا أن يتركها دفعة واحدة. كل هذه المسائل إذا وصل الإدمان فيها، حتى الخمر فيها إدمان يا إخوان، فيها إدمان، الله يحفظنا وإياكم، بحيث لو تركها يصاب بشيء من الاهتزاز والاضطراب في شخصيته. فلو تركها دفعة واحدة ربما ما يستطيع، فيحتاج أن يكون تحت إشراف طبيب، يعني يتدرج معه شيئا فشيئا. لكن إن علم الله منه الصدق وتركها دينا يعان عليها في أسرع وقت. نعم، مش الموضوع ترتيب القرآن يا إخوة؟ ما معنى ترتيب القرآن؟ أن يتلى، يتلوه مرتبا، يلي بعضه ماذا يا إخوان؟ يلي بعضه بعض. وترتيب ذكر المؤلف له ثلاثة أقسام: ترتيب كلمات، وترتيب آيات، وترتيب سور. أما ترتيب الكلمات فهو واجب اتفاقا، ولا يجوز لأحد أن يقدم ولا أن يؤخر في كتاب الله عز وجل، يقدم آية ويؤخر آية. فلا جاء واحد قال الحمد لله رب العالمين، طيب لو قلت لله الحمد رب العالمين يعني المعنى واحد، كلا يقول يزعم، هل يقر على هذا؟ لا، ولا ولا، هذا ترتيب كلام الله، نزل هكذا مرتبا كلماته حروفه، فلا يجوز لأحد أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يقدم ولا أن يؤخر. اثنين، ترتيب ليش الآيات، وهذا واجب أيضا اتفاقا، لا يجوز لأحد يقدم آية على آية، يقول مثلا مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، هذه يعملها الأطفال المساكين، ما الطفل الصغير عمره 3 سنين يعني ما يزال يحفظ، يمكن يقدم آية على آية، لكن عاقلا لا يصنع هذا. فلا يجوز أن يقدم آية على آية. أما ترتيب السور فهو اجتهادي، ترتيب السور اجتهادي، يعني البقرة، العمران، النساء، المائدة، هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان بعض السور وردت مرتبة نصا، مثل سبح الغاشية، الجمعة هو إيش، والمنافقون، ورد ترتيبها في قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن عامة السور كان الترتيب فيها اجتهاديا، ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد، اختلفت في الترتيب. هذا الترتيب شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يعني هو الأولى، لا شك الأولى والأكمل، لكن يرى أنه لا بأس من تقديم سورة على سورة، ويستدل له بحديث حذيفة المخرج في الصحيح أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقرأ البقرة فقلت يركع في المئة حتى أكملها، ثم النساء، ثم آل عمران. خالف الترتيب في المصحف ولا ما خالفه؟ نعم، خالف المصحف. فأخذ من هذا جواز التقديم والتأخير فيما يتعلق بإيش؟ بالسور. لكن الشيخ عاد مرة ثانية محمد في آخر كلامه وقال أو ذكر أن الصحابة لما جمعوا المصحف جمعوا على هذا الترتيب، جمع عثمان رضي الله عنه على هذا الترتيب الموجود في المصاحف. وللخلفاء الراشدين سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن اتباع سنتهم ماذا؟ أن نقرأه على الترتيب الموجود. لكن هل يقال بالوجوب؟ شيخ الإسلام كلام يفهم منه أنه لا يرى الوجوب لورود الدليل في هذا على كيف يعني؟ أي نعم، هم اتفقوا على الجمع بلا شك على هذا الترتيب، لكن 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 قبله كانت مصاحف مختلفة من حيث الترتيب قبل أن يجمعهم عثمان. فعلى كل حال لما جمع عثمان كانت هذه سنة، سنة الخلفاء الراشدين. لكن يعني القول بالوجوب قد يحتج علينا من يحتج، يعني أورد الشيخ أثرا لحنفة بن قيس أنه صلى يوما بالناس الفجر فقرأ الكهف في الركعة الأولى، وفي الثانية يونس أو يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر وأن عمر قرأها، فلم يرعي عمر هنا ليش الركعة والكف ثم يونس أو يوسف. هذا قبل الجمع عثمان لهم، لكن عمر أيضا من الخلفاء الراشدين. المقصود أنه لما جمعهم عثمان، يأتينا هنا مسألة، يعني بعض الأئمة الآن يصلي بالناس المغرب مثلا، يقرأ بالركعة الأولى سورة العصر، بالركعة الثانية سورة الشرح مثلا أو التين، هل ينكر عليه؟ إذا أنكرت عليه استدل عليك بماذا؟ بحديث حذيفة وفعل أحنف وفعل عمر رضي الله عنه. وإن قلت الصحابة رتبوه على هذا الترتيب، هو على كل هذا الترتيب يا إخوان، ترتيب في المصاحف، ترتيب حتى في القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة الثلاث هكذا، قرأها من مصعب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأولى التقيد بماذا؟ بالترتيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب قرأ سبح ثم الغاشية، ويقرأ في أكثر الجمع، أكثر الجمع، حتى في حديث النعمان في الصحيح قال فإن إذا وافق عيد يوم جمعة قرأ بهما، يعني في الصباح يقرأ سبح وغاشية، وفي صلاة الجمعة يقرأ سبح. وهذا يدل عليه شيخ إخوان على تأكد سنيتها، ومع ذلك تجد بعض الأئمة أحيانا سنوات وهو لا يقرأ سبح وغاشية، حتى إن العوام يعني صاروا يجهلون أن قراءتها سنة. وأدركنا مشايخنا في زمن مضى يمكن يجلس شهر ونص شهرين يقرأ سبح الغاشية، إذا مضت مدة غير حتى لا يظن أنها واجبة. كذلك الجمعة والمنافقون سبح الإنسان في الفجر وما أشبه ذلك، والله المستعان. زين، وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم وعانكم، سبحانك الله.